حسين قال قائل: الحوادث الآن كثيرة، حوادث كثيرة، كثيرة ما يحصل اصطدام، كثيرة ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا، لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا، قليلة جدا وليس بشيء بالنسبة لكثرة السيارات، كثرة الأوادم قليلة. وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادث، حادث سيارة ولا حادث ناقة؟ حادث ناقة، ولكن يشبه حادث السيارة. إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما. الخلاصة الآن في المسألة الثانية إيش؟ أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسب، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة ألا يشترط، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قال قائل: ما فائدة هذا الاشتراط؟ ما فائدة هذا الاشتراط؟ قلنا: زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا. والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا، حل من إحرامه مجانا. ومعنى قولي مجانا أي بلا هدي، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له: حل بلا شيء مجانا. لكن لو لم يشترط لم يحل إلا إذا حصر بعدو، على رأي كثير من العلماء. فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحل، لا يحل. لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. طيب، إذن الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا وجد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه، يرجع إلى بلده. طيب، هنا عبارتان. العبارة الأولى أن نقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي أي مكان إحلالي من النسك أو وقت إحلالي من النسك. والعبارة الثانية أن نقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل. هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق. إذا قال: فمحلي حيث حبستني، حل بمجرد وجود المانع. إذا قال: فمحلي حيث حبستني، حل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. أما إذا قال: إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار، إن شاء حل وإن شاء استمر. فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟ النفاس نعم، لا شك، لأن المرأة إذا نفست ما تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا، لكن نقول حتى الحيض إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط. عرفتم؟ طيب، فإذا كانت امرأة لم يطرأ على بالها الحيض، لم يطرأ الحيض على بالها، لكن معها كسل أو مرض وتخشى أن لا تتم النسب من أجل هذا المرض، فقالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فأتاها الحيض لكنه لم يطرأ على بالها، فهل نقول إن حالها تخصص النية، أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟ نعم نعم، هي الآن مريضة فقالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، تريد يعني المرض، ما طرأ على بالها إلا المرض، لكن هي تستطيع المرض يعني خف عليها أو زال، لكن حدث الحيض، فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم، أو نأخذ بعموم اللفظ؟ نعم، يحتمل أمرين، يعني أنا عندي يحتمل أمرين، لكن من قال إنه يؤخذ بالعموم حبسني حابس نكرة في سياق الشرط فتعوم، قال هذا من الحوابس، والحوابس متعددة، قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض ويحصل حادث آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال الأخذ بالعموم أرجو أن لا يكون به بأس، وإلا فإن الحال قد تخصص العموم. طيب، فإذا قال قائل لو هذا يقول مازدا سيدان أبيض الرقم من اليمين 8 9 1 2 5 9، يعني كان يقول نساد علي، أقول ما نقول في شخص اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ نعم، على قولين، الآن فيها قولان عندكم، منكم من قال إنه ينفعه، نعم، ومنكم من قال إنه لا ينفعه. فالذي يقول إنه ينفعه يقول إن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه، والذي يقول لا ينفع يقول هذا اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع. وهذا عندي أقرب، أننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعا وغير المشروع غير متبوع، لا يترتب عليه شيء، وإذا قلنا أنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية. فالصواب عندي الاحتمال الراجع عندي، أنا ما راجعته بالنسبة لهذه الأقوال، لكن الاحتمال الراجع عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروع، لكن على قول من يقول إن الاشتراط مشروع مطلقا يستفيد أو لا؟ نعم يستفيد، على قول من يقول إنه مشروع مطلقا يستفيد. ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب في مسألة، لو أن الرجل دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ولي أن أحل متى شئت، ولي أن أحل متى شئت، نعم، فهل يصح هذا الشرط؟ ليش؟ لأنه ينافي مقتضى الإحرام. مقتضى الإحرام وجوب المضي في الإحرام وأنا غير مخير. فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب أحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله. فإذا قلت هذا فإنه لا يصح هذا الشرع. طيب، قال المؤلف: وأفضل الأنساك التمتع. قوله أفضل الأنساك، أفادنا رحمه الله أن هناك أنساكا متعددة، لأن الأنساك جمع وأقل جمع ثلاثة، فهنا أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع والإفراد والقران، وذلك لأن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما، ما في قسمة رابعة. إن أحرم بالعمرة وحدها فتمتع لكن بالشروط التي ستذكر، بالحج وحده فهو مفرد، بهما جميعا هو قارن، لكن سنذكر الشروط. لكن أقول وجه انحصار الأنساك بهذه الثلاثة هو هذا: إما أن يحرم بواحد عمرة أو حج أو يقرن بينهما، هذه الأنساك. ويدل لهذا أي لتنوع الأنساك على هذه إلى هذه الثلاثة أنواع حديث عائشة في مسلم قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ثم فصلت قولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه كان قارنا. وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القران، وهل يصح إدخال العمرة على الحج أو لا يصح. قال: أفضل الأنساك التمتع. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حين قضى من الطواف السعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان سائق الهدي في ذلك في تلك الحجة قليلين. هذا الدليل. وقد حتم الرسول عليه الصلاة والسلام على في ذلك، حتم أمر أصحابه حينما أكمل السعي، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وقال: اجعلوها عمرة، وقال: لو استقبلت من أن يمتدرت لا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وراجعه الصحابة في ذلك وقالوا: يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، يعني لبينا بالحج. قال: افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، لكن حملهم ما في نفوسهم على إرادهم. قالوا: يا رسول الله نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، يعني من جماع أهله، لأنه سيحلون حل كله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يحتم عليه أن يجعلها عمرة، فجعلوها عمرة. استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث على أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي، فإنه لا يمكن أن يتمتع، لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، وحينئذ يتعذر التمتع. وقول المؤلف أفضل الأنساك التمتع، أفادنا رحمه الله بكلمة أفضل أنه يجوز ما سواه، يجوز ما سوى التمتع، وليس التمتع بواجب. وهذا رأي جمهور أهل العلم أن التمتع ليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب، وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج فإنه إذا لم يسق الهدي يحل شاء أم أبى. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، يرى أن الإنسان إذا لم يسق الهدي وأحرم بالحج في أشهر الحج فإنه لا يصح منه العمرة، لا يصح منه الحج، يجب أن يحل لتكون عمرة ويكون متمتعا. واستدل رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحتمه على الناس وغضبه لما تراخوا وصاروا راجعون غضب. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله، فإنه في زاد المعاد مال إلى هذا الرأي، وأن التمتع واجب لمن لم يسق الهدي. وذكر رأي شيخه رحمه الله وقال أنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا، فخالف شيخه في هذه المسألة ومال إلى قول ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يناظر على هذه المسألة، يناظر عليه حتى يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل من التمتع. واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يجعلوها عمرة وغضبه وتحكيمه، قال إن هذا الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنهم، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان. لا نقول التمتع أفضل مطلقا، ولا الإفراد ولا القراء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يجب على الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، أما من بعدهم فلا. وله دليل سمعي ونظري. أما السمع يعني الأثري فهو أن أبا ذر رضي الله عنه سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة، قال بل لنا خاص. ويحمل كلامه رضي الله عنه على أن الوجوب لهم خاص، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر لنا خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأبد، قال بل لأبد الأبد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فخصوصية الحكم للصحابة إذا كان المقصود الوجوب فله وجه، أما إذا كان القصد أو إذا كان المراد فسخ الحج مطلقا فليس بصحيح. هذا دليل إيش؟ أثري سمعي الشيخ الإسلام ابن تيمية. دليل نظري يقول إن الصحابة خوطبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا أول شيء يقع، الحل من الحج في أشهر الحج. لو لم ينفذه الصحابة كان هذا وصمة عار للأمة، فيقال إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول مباشرة فنحن من باب أولى. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر هذا الحكم، والتقرير بالفعل أقوى من التقرير بالقول، فإذا تفرض بالفعل بقي الأمر على ما هو عليه أولا، وهو أنه هو الأفضل، أو يختلف كما قال شيخ الإسلام باختلاف حال الإنسان. وما قاله رحمه الله وجيه جدا، أن وجوب الفسخ في ذلك العام الذي واجههم به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأما بعد ذلك فليس بحق. وأظنه لا يخفى لو كان الأمر واجبا على أبي بكر وعمر وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول عليه الصلاة والسلام ولفهمهما قوله، ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده. فالصحيح ما ذهب إلى شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه أو وأنه واجب على الصحابة لما علمته، أما غيرهم فالمذهب أن التمتع أفضل مطلقا مطلق، حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. معنى؟ نعم نعم، حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه أولى على المذهب. لكن كيف يعمل وهو لا يحل له أن يحلق إلا بعد إلا في يوم العيد، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ قالوا إذا طاف وسعى لا يحل، ينوي أن العمرة انتهت لكن لا يحل بالحلق، فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة نعم أحرم بالحج. وهذا لا شك أنه قول ضعيف جدا، ولا تأتي ما رأيت السنة أتت بمثله. فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع، لا يمكن أن لا يمكن أن يحل، والتمتع لا بد فيه من حل. طيب الدقيقة، شيخ الإسلام يقول لا نقول التمتع أفضل مطلقا ولا القران أفضل مطلقا ولا الإفراد أفضل مطلقا. يقول من ساق الهدي فالأفضل له القران، الأفضل له القران، لأن التمتع في حقه متعدد، صح ولا لا؟ ما يمكن التمتع، كيف يتمتع وهو ما حل؟ اللي ساقنا الهدي ما يحل ليوم العيد، فمتى يتمتع؟ طيب، ولأن هذا يعني القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موافقا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقران إذن أفضل. المعنى الثالث أنه يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين السفين، مع أنه لو أفرد وهو قد ساق الهدي صح، لكن القران أفضل لهذه الوجوه الثلاثة. طيب، يقول فإن كان قد حج قبل أشهر الحج، قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد، سواء اعتمر في قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، فإن الأفضل الإفراد، حتى إنه قال إن هذا بلا خلاف، قال هذا بلا خلاف أن الأفضل الإفراد، لأنه يأتي بالعمرة في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة. حط بالك. والمسألة الآن لها صورتان، المسألة هذه لها صورتان. الصورة الأولى أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن الإفراد أفضل له، يعني لا يمكن أن يتمتع. التمتع لا بد يأتي بالعمرة من الميقات، وهنا في مكة ليس له عمرة من الميقات، ليس له عمرة من الميقات. هنا نقول هذه الصورة واضحة من كلام الشيخ الإسلام، وربما يكون قوله فيها صواب. الصورة الثانية يعتمر في أشهر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة، يقول الأفضل أن لا يحرم بعمرة، أن يحرم مفردا، ويقول إن هذا بلا خلاف، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولم يقل ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه، مع أنه يوجد في الصحابة من فيما يظهر أنه يوجد فيهم من اعتمر قبل أشهر الحج. فلذلك هذه المسألة مشكلة عليه من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل علي أنه ذهب إليها، لأنه رحمه الله معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل علي قوله إن هذا بلا خلاف. نعم نعم أن يتمتع. نعم هذا ينظر، إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سوقه وله أن يحل، وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله، وجب عليه بدله وحينئذ لا يحل. نعم يعني الشهر يشمل 29 و30. وش منوى؟ لا هو شهر، نوى شهر، وكون عاد 29 و30 هذا عند الله. ها؟ ما الذي أوصل إلى مكة إلا القدرة؟ لا هو هذه من المعروفة في السلف، يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئا ما هو معروف، هي من المعروفة، وش يسأل عن شيء غير معروف؟ إيش؟ نعم حتى لو اعتمر. هذا هو الموافق، هذا هو الموافق، لكنه صرح بمنسكه بما ذكرت لكم، وكذلك في الفتاوى ايضا اظن حتى في الفتاوى قال هذا، لكن هذا هو اللائق به، القول الثاني هذا هو اللائق به، انه اذا افرد عمره بسفر ثم عاد من بلده الى مكه في اشهر الحج فاننا نستحب له ان يتمتع، لهذا لظاهر امر الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم والله هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. انتهى الوقت. يحرم في النص بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق فهمنا أن الأنساك ستة، سامي ثلاثة، ما هي التمتع والقران والافراد. تمام. ما هو افضل هذه الانساك؟ التمتع. اصبر اصبر، لا ما بعد وصلنا الى ذلك الخلاف. ما هو الدليل على انه افضل؟ يحل من احرامهم ويجعلوها عمره. تمام. طيب، في ايضا مرجح اخر؟ ان الرسول قال لو استقبلت من امر الاسباب ما استطلوا الهدي ولا حج معكم. نعم، من داود. اكثر عملا من غيره، أكثر عملا من غيره، لأن فيه طوافان وسعيان. ناصر. أيسر وأسهل، حيث إن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام. نعم، أنه النسك المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول إن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم. نعم، اي نعم، هذا استدعاء الجواز. على كل حال هو افضل للوجوه الثلاثه: ان الرسول امر به، انه اسهل المكلف، انه اكثر عملا يدخل فيها القراءه. طيب، هذه ثلاثة. هل التمتع أفضل مطلقا أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟ شرافي. كلام المؤلف. كلام المؤلف. أفضل الأنساك التمتع. بكل حال، أين في كلامه إلا أن ساق الهدي؟ ما تدري؟ كيف تحكم على ما تدري؟ نعم، أين؟ مطلقا، حتى من ساق الهدي، ما تقولون؟ صحيح، نقولنا هكذا. كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟ خالد. نعم، كيف؟ الله يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن ساق الهدي لا يمكن ان يحل الا يوم العيد، ولو كان يمكن ان يحل حل الرسول عليه الصلاه والسلام وذال الاشكال. هي على كلام المؤلف. نتحاول البارح في مرحله سليم. لا ما هو هذا شيخ. تمام، يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد، والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع. أين التمتع؟ طيب، ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ زين، أفضل أنساب التمتع. ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ آدم. ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هل الأفضل أن تتمتع مطلقا أو عنده تفصيل في هذا؟ ما هو؟ ومن ساق الهدي كان قد أفضل. هذه واحدة. نعم، ذا الملك. رحمك الله. وكذلك ان انشا سفرا للحج فالافراد افضل، لكن ذكرنا بعض الاخوان البارحه وهو خالد المصلح انه كلام شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة. طيب، هل الإفراد متعذر في هذا الوقت؟ نعم، غير متعذر خلافا لبعض المعاصرين، قال الإفراد متعذر، وعنده أنه إن ساق الهدي فالقران وإن لم يسق الهدي فالتمتع ولا إفراد، لكن هذا قول ضعيف جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كلهم أمروا بالإفراد، أمروا بالإفراد. بل في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم أن الناس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة. لما قدم مكة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فشمل من القارن والمفرد، شمل القارن والمفرد اللذين لم يسوق الهدي أن يبقوا على أن يجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه، وظاهر الحديث حتى المفرد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي. طيب، وهذا قول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس. ثم قال وصفته، صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. انتبهوا للشروط، لا يكون الحج تمتعا إلا إذا جمع هذه الأوصاف: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في شوال لم يكن متمتعا. لماذا؟ لأنه أحرم بها في أشهر الحج، ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وبقي إلى الحج فليس بمتمتع. إذن ثلاث صور: أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة وأتمها قبل أشهر الحج. من الذي لا يكون متمتعا؟ الأول والثاني، الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها. طيب، الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال هذا غير متمتع. الذي أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في رمضان غير متمتع. الذي أحرم بالعمرة في شوال وأتمها في شوال متمتع. طيب، هذه واحدة. ثانيا، ويفرغ منها، يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين: الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به من لم يسق الهدي أن يقصر، والثاني أنه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر، ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج، فيبرو منها. ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يعني بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له، يحرم بالحج في عامه. فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام 13، وحج عام 14، ما تقولون؟ ليس متمتع، لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه، هذا هو المتمتع. طيب، بقينا بالقران، القران له صورتان او ثلاث صور. القران له صورتان او ثلاث صور. الصورة الاولى ان يحرم بالحج والعمرة معا, ان يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا, او لبيك حجا وعمرة. قالوا والافضل ان يقدم العمرة في التلبية فيقول لبيك عمرة وحجا لانها سابقة على الحج. الصورة الثانية ان يحرم بالحج مفردا ثم يدخل ثم نعم ان يحرم بالحج مفردا ثم ان يحرم بالعمرة وحده ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. الصورة الثالثة ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة مختلف فيها, فأجازها كثير من أهل العلم ومنعها آخرون. فالصورة الآن كم؟ أن يحرم بهما جميعا, أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها, أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة, أو قال عمرة وحجة. هذا الإحرام بهما معا, دليله صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. دليل الثاني أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها, ما حدث لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرع, فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج, وقال لها نعم. وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالا للعمرة, بدليل قوله طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. وهذا يدل على أنها لم تبطل العمرة, لأنها لو أبطلت العمرة لقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك فقط. طيب, إذن هذا الدليل. وإذا تأملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول, الدليل أخص من المدلول, ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم, والعكس صحيح. كلام معلوم ولا نعم؟ طيب, نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه, واستدلنا بإيش؟ في حديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة, فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة. الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة, في حال تشبه الضرورة, لأن عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائل, صحيح؟ صحيح. فإن قال قائل ألا أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا يوم الرابع؟ قلنا بلى يمكن, لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن, على غلبة الظن, وهي عارفة أنها